بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال الشارح رحمه الله: أي من النهي عنه والوعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا، وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. فنعود والعود أحمد، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد في الدارين، وأن يرزقنا حسن الاتباع لسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى نلقاه سبحانه وتعالى. هذا الباب باب ما جاء في كثرة الحلف. مناسبة هذا الباب للكتاب، أعني لكتاب التوحيد، أن اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه، تأكيدا للأمر المحلوف عليه، وتعظيما للخالق جل جلاله. ومن تمام تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يحترم اسمه عن كثرة الحلف. والإكثار من الحلف باسم الله العظيم ينافي تعظيمه سبحانه وتعالى، وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب، هذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. لماذا؟ لأن تحقيق كمال التوحيد لا يجامع كثرة الحلف بالله تعالى. لهذا قال المصنف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال الشارح: أي من النهي عنه والوعيد. من النهي عنه والوعيد. ذكر الإمام المجدد رحمه الله بداية هذا الباب عقب التبويب آية المائدة، وهي قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم، ذكر كلام أهل العلم في هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومن ذلك قوله لا يريد لا تحلفوا، وقال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. قول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، هذا أمر من الله تعالى يقتضي الوجوب، أي وجوب حفظ الأيمان. لماذا يجب حفظها؟ لأنه وسيلة إلى تحقيق تعظيم الله تعالى، لأنه وسيلة إلى تحقيق تعظيم الله سبحانه وتعالى. ذكر الأقوال ثم قال والمصنف أراد به، قال الشارح الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله أجمعين، قال أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس يريد ألا تحلفوا. قال فإن القولين متلازمان، الذي قالوا أو الذين قال احفظوا أيمانكم عن الحنث، قال فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث، مع ما يدل عليه أي استخدام كثرة الحلف من الاستخفاف وعدم التعظيم لله تعالى وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه، وهذا قد مضى. وبناء على هذا يجب أن تحفظ يمينك، أن تحفظ أو يجب حفظ اليمين، يجب حفظ اليمين إلا فيما لا بد منه في الشرع، إلا ما لا بد منه في الشرع كما سيأتي بحول الله تعالى. الحنث في قوله وقال آخرون احفظوا أيمانكم من الحنث أو عن الحنث، الحنث هو الإثم والحرج، الحنث هو الإثم والحرج والذنب. يقال بلغ الغلام الحنث، يقال بلغ الغلام الحنث، المراد أنه بلغ مبلغا جرى عليه القلم، بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة أو المعصية، بالطاعة والمعصية. وكونه قد جرى عليه القلم يعني ما ارتكبه من آثام أو إثم أثبت عليه إلا إن تاب إلى الله توبة نصوحا. بهذا بخلاف قولهم فلان يتحنث من كذا، الحنث بخلاف التحنث، فلان يتحنث من كذا بمعنى يتأثم. الفرق يعني يخشى على نفسه أن يقع في الإثم، والفرق بين أثم وتأثم أن التأثيم هو التنحي عن الإثم، التأثيم هو التنحي عن ماذا؟ عن الإثم، والإثم هو الوقوع في الذنب، هو الوقوع في الذنب. ومنه أيضا قولهم التحنث أي التعبد، أي التعبد، والتحنث هنا كما قلت بمعنى التعبد، وهو بمعنى أنه تحنف أي اعتزل الأصنام فعبد الله تعالى، فعبد الله سبحانه وتعالى: فاحفظوا أيمانكم عن الحنث، وهو الوقوع في ماذا؟ في الإثم والذنب، فلا تحنثوا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. قال الشارح رحمه الله: أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها والبائع كذاب، وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة، أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب.
نعم. ثم ذكر الإمام المجدد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيحين، قوله عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وهذا الحديث يدل على ذم هذا الصنيع، ذم هذا الصنيع، أعني استخدام الحلف في البيع أو الشراء. وقد ذكر الشارح هنا قال: أي أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري، أي لها المشتري، صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها والبائع كذاب. هذا الصنيع وهو الحلف وكثرة الحلف ما أكثره في كثير من المجتمعات وفي كثير من البياعات لينفق سلعته، وكأن هذا الذي يكثر من الحلف كأني به يقول عندما يكثر، كأن المشتري يقول له: أنت كذاب، فيبادر قبل أن يكذبه بهذه الأيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال: وحلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. وهذا من المعاملة بنقيض القصد، من المعاملة بنقيض القصد. فاستخدم الحلف ليزداد في البيع، أو ليزداد من البيع، أو ليزداد من سعر البيع، وإذا به قد محقت بركة هذا البيع. فليست العبرة بكثرة المال، ولا بزيادته، ولا بكثرة العيال، ولا بكثرتهم، إنما العبرة بالبركة في المال والولد والوقت والعافية وغير ذلك. فاحمدوا الله على هذه النعم التي تثرى على عباد عليكم صباح مساء. فكون المال كثيرا لا بركة فيه، ما الفائدة منه؟ كما ذهب أتى، كما ذهب أتى. ولهذا كان محق البركة لمن فعل هذا، هذا فيه نوع عقوبة، فيه نوع عقوبة من محق الكسب. لماذا عوقب بمحق البركة ومحق كسب هذا الرزق؟ لأنه خالف الواجب عليه، خالف الواجب عليه. ما هو الواجب عليه؟ أن يعظم الله جل جلاله، ومن تعظيمه ألا يستخدم كثرة الحلف ومن تعظيمه لله أن يكون صادقا في بيعه وشرائه وأخذه وإعطائه، فهو خالف الواجب عليه في هذا. وكان الواجب عليه كما قلت أن يعظم الله وأن يعظم جنابه سبحانه وتعالى عن الإكثار أو من الإكثار من كثرة الحلف، فيبتعد عن هذا كله، ولهذا عوقب بنقيض قصده وهو محق بركة هذا الكسب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم. ولهذا
أليم
قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي ماذا؟
الصدقات.
المرابون من أكثر الناس كثرة لجمع المال، مرابي يتعاطى الربا ويتعامله ويتعامل به ويجمع أموالا كثيرة لكنها ماذا؟ ممحوقة. يمحق الله الربا في لحظة ولحظات تنقلب هذه الأمور رأسا على عقب. ولعلكم تلحظون بعض الذي جرى على بعض الدول، ليس على بعض الأفراد فقط والمجتمعات، أزمات متتابعة بسبب الربا وأكل الربا وتعاطي الربا وتسهيله. اليوم الرجل يعيش في بيته وفي الغد يكون في الشارع بسبب ماذا؟ الديون المتراكمة من كثرة الربا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ومن العجائب والعجائب جمة كما يقال، أن البعض يتعامل معاملات محرمة وفيها شبهة الربا أو هي نوع ربا، وبعد أن يخسر هو وشريكه ولا صاحبه يأتي يسأل: يا شيخ هذه المعاملة صحيحة؟ هل هذا يجوز أن أسدده أن أعطيه؟ قبل أن تتعامل ما سألت عن حلها ولا عن حرمتها، بعد أن وقع الفأس في الرأس تسأل عن الحرام والحلال. الحرام أبدا حرام، الحرام أبدا حرام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قال الشارح رحمه الله: وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق. روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها. توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو عبيد سنة 36 عن 350 سنة، ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. قوله ثلاثة لا يكلمهم الله نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قال رواه الطبراني بسند صحيح. ثم ذكر الشارح أن رحمه الله أن قال وسلمان لعله سلمان الفارسي، هكذا بقوله علقها بلعل، وقد جاء التصريح به عند الطبراني باسمه رضي الله عنه أنه سلمان الفارسي. ترجم له رضي الله عنه، ومما ذكر في ترجمته قول النبي عليه الصلاة والسلام سلمان منا آل البيت. قبل أن أتكلم عن هذا الحديث أتكلم عن حديث الباب، حديث الطبراني، حديث الذي قال رواه الطبراني بسند صحيح. الحديث عند الطبراني في معاجمه الثلاثة وغيره، أخرجه أيضا غيره، وهو حديث صحيح. قال فيه الحافظ ابن النحاس في تنبيه الغافلين، وقبله الحافظ الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح، ورمز له الحافظ السيوطي في الجامع بالصحة، وصحح إسناده العلامة السفاريني رحمه الله في كتابه البحور الزاخرة في علوم الآخرة، وصححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب، وهو كذلك. ثم ذكر في ترجمته قول رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سلمان منا أهل البيت. هذا الحديث أخرجه جمع كابن سعد والطبري في التفسير، والطبراني أيضا، والحاكم في المستدرك وغيرهم. هذا الحديث بارك الله فيكم سكت عنه الحاكم في المستدرك، وضعفه الذهبي في التلخيص. في ماذا؟ في التلخيص. إلا أنه قال في سير أعلام النبلاء عقب ذكر الحديث قال كثير متروك، لأنه من رواية كثير المزني، كثير المزني. وقد تكلم العلامة الألباني رحمه الله بكلام متين على هذا الحديث، وضعفه جدا في رسالته أو في كتابه المبارك سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في المجلد الثامن منه برقم 3704، ضعفه جدا، وذكر أنه قد روي من طرق ثلاثة أو عن ثلاثة من الصحابة، ثم عقب أنه قد صح مرفوعا عن علي رضي الله تعالى عنه، فالحديث لا يصح رفعه وهو ضعيف جدا، وإنما صح موقوفا على علي رضي الله عنه. وذكر أيضا في ترجمته حديث إن الله يحب من أصحابي أربعة الحديث. هذا الحديث قال الشارح رحمه الله أخرجه الترمذي وابن ماجه. الحديث أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند وفي الفضائل، فضائل الصحابة، والبزار في المسند أيضا، والبغوي في المعجم، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في الحلية، وغيرهم من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن أبي ربيعة الإيادي بالكسر وفتح الياء المثنى الإيادي عن عبد الله بن بريدة عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث شريك، الحديث أو الإسناد فيه شريك ابن عبد الله النخعي القاضي متكلم في حفظه وضبطه، وفيه أيضا أبو ربيعة وهو عمر ابن ربيعة، قال فيه الإمام أبو حاتم منكر الحديث ووثقه ابن معين. وقال الذهبي في السير انفرد به أبو ربيعة، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على المشكاه وفي ضعيف الجامع، فالحديث ضعيف. وأعله الشيخ رحمه الله عن الألبانية بماذا؟ بمن؟ بشريك. بمن؟ بشريك، نعم. أما القول بأنه توفي رضي الله عنه عن 350 سنة فهذا لا أصل له، هذا الكلام تكلم عليه الحافظ الذهبي رحمه الله في السير أيضا ولم يظفر به، فلا إسناد يثبت في هذا، إنما قد عمر رضي الله عنه وقد بلغ أو نحو من 100، نحو من 100 عام رضي الله تعالى عنه، نعم.
قوله 3 لا يكلمهم الله، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا ولم يزل متصفا به، فهو حادث الآحاد قديم النوع كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام فإذا قالوا لنا، يعني النفاة، فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به، قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح قول أهل العلم الذي يقولون لم يزل متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة، انتهى. قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم.
نعم. ثم علق الشيخ الشارح على قوله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله، قال نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، والذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا ولم يزل متصفا به، فهو حادث الآحاد قديم النوع كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد إلى آخر كلامه رحمه الله. المراد في قوله فهو حادث الآحاد قديم النوع عائد إلى صفة الكلام، عائد إلى صفة الكلام، وصفة الكلام من صفات الله تعالى هي صفة ذاتية فعلية، ذاتية فعلية، فصفة الكلام باعتبار أصلها صفة ذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، فهي بهذا الاعتبار صفة ذاتية. وباعتبار آحاد الكلام فهي صفة ماذا؟ فعلية. صفة فعلية لماذا؟ لأن ذلك متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا قال حادث الآحاد، لأنه متعلق بالصفة الفعلية، قديم النوع متعلق بماذا؟ بالصفة الذاتية. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التسعينية: إن أحدا من السلف والأئمة لم يقل إن القرآن قديم وإنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته، وإنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته. يوضح كلام شيخ الإسلام أيضا أكثر كلام شيخنا العلامة الإمام محمد أمان رحمه الله، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة في كتابه النافع العظيم الصفات الإلهية، فقال رحمه الله: وصفة الكلام عند التحقيق صفة ذاتية قديمة قائمة بذاته تعالى باعتبار نوع الكلام، وهي صفة فعل تتعلق بها مشيئته تعالى، أو تتعلق بها مشيئة الله تعالى باعتبار أفراد الكلام آحاد الكلام. قال: لأن الكلام يبين لك الآحاد، هذا آحاد الكلام. قال: لأن الكلام الذي خاطب الله به نوحا عليه السلام في شأن ابنه لما قال له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، غير الكلام الذي خاطب به موسى عليه السلام لما قال له: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هل هو نفس الكلام؟ ليس نفس الكلام، أو ليس الكلام نفسه. قال: وهو غير الكلام الذي خاطب به عيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا الكلام كله نوحا وموسى وعيسى غير الكلام الذي خاطب الله به خاتم رسله وإمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في شأن الصلاة، في شأن الصلاة. ثم قال الشيخ: وهذا كله حتى الكلام الذي في ليلة الإسراء والمعراج هذا كله غير القرآن الذي أنزله عليه وختم به كتبه. هذا المعنى وهذا الفهم هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة، وهم الفرقة الناجية التي تمسكت بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيما نعتقد. وهذا يعني أنهم يثبتون لله كلاما حقيقيا يسمعه المخاطب، إن كان نوحا أو موسى أو عيسى أو محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن هذا القرآن الذي نقرأه بألسنتنا ونحفظه في صدورنا ونكتبه في ألواحنا وكتبنا أنه كلام الله حقيقة لفظه ومعناه يتكلم عن القرآن المحفوظ والمكتوب لا اللفظ الملفوظ ما تلفظه أنت أو الحبر الذي تكتب به آيات القرآن الكريم. قال رحمه الله أنه كلام الله حقيقة لفظه ومعناه، ولا يبحثون عن كيفية تكلمه تعالى به، لأننا نؤمن به ولا نحيط به علما، نؤمن بالله ولا نحيط به علما. هذا هو موقف السلف من صفة الكلام بإيجاز، لعلمهم بأن الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف إيش؟ النقص. ما الدليل على أن ضد الكلام من أوصاف النقص؟ قال: ولا يختلف العقلاء في ذلك، وكلنا نعلم أن معبود قوم موسى الذي اتخذوه من حليهم مما عيب عليه، يعني مما أوخذ عليه، عدم الكلام، بل يستدل بذلك على أنه ليس بإله، إذ يقول الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ثم قال: ومن أقوى الأدلة على أن الله يتكلم حقيقة، ثم سرد رحمه الله جملة من الأدلة في هذا الباب، ثم عقد مبحثا عنون له موقف الخلف من هذه الصفة ومناقشتهم، أو الخلف من هذه الصفة ومناقشتهم، وأطال رحمه الله في نقض شبههم، بيّن موقفهم ونقض ماذا؟ ما تعلقوا به من الشبه التي يظنون أنها أدلة، أنها ماذا؟ أدلة. هذا الكتاب، أعني الصفات الإلهية في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، كتبه شيخنا وسطره وناقشه بين أظهر فحول الأشاعرة والمتكلمين، وأتى على ما هم عليه ونقض أصولهم بين أظهرهم، فرحمه الله وغفر الله له وأعلى منزلته في الجنان، اللهم آمين. هذا هو العلم، بهذا تحرس السنة، لا بالقيل والقال، لا بالهذيان. أشغل نفسك وأشغل وقتك وذهنك فيما يعود عليك بالنفع، فإن أهل البدع والضلال والزندقة والإلحاد لا يفترون ليلا وصباحا، أو صباح مساء، من ضرب الحق الذي مع أهل السنة من كل مكان. كل يأتي بزبالات أذهانه ليشكك الناس في هذا الحق، ومع الأسف الضعف قد استشرى في كثير من المجتمعات، الضعف بالسنة والعلم بها وتحقيقها وتنقيحها والكلام والرد عليهم بلغة العلم والعدل، لا بالطيش والسفه والجهل والهوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وكلام شيخ الإسلام الذي نقله الإمام عبد الرحمن هنا المنقول إلى أن قال انتهى، هو في منهاج السنة، في ماذا؟ في منهاج السنة النبوية، في المجلد الثاني منه، الصحيفة 80 بعد 300. نعم.
قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. قوله أشيمط زان صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع.
نعم. ثم قال قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم هؤلاء المذكورون في الحديث، وقس عليهم أيضا ما جاء في أحاديث أخرى، ثلاثة لا يكلمهم الله، أربعة لا إلى آخره. نعم. قال عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. قوله أشيمط زان أو زان صغره تحقيرا له، صغره أشيمط تحقيرا له، وهذا نوع من أنواع أو من أغراض التصغير، من أغراض التصغير أنه من أغراضه أحيانا يراد منه التحقير، وليس كل تصغير يعتبر ماذا؟ تحقيرا، لكن من أغراض التصغير التحقير، ومنه الذي ورد في هذا الحديث. أشيمط مأخوذ من الشمط، والشمط هو اختلاط الشيب بسواد الشباب، اختلاط الشيب بسواد الشباب، يعني شعر الأسود الذي يدل على الشباب. هذه اللفظة الشمط أصل يدل على الاختلاط أو على الخلطة بين خليطين اثنين، كل خليطين اختلط بعضهما ببعض يقال قد شمطا، أو هما شميط، وهذا في الحديث الذي معنا أشيمط زان الاختلاط جرى لشعر الشيب مع شعر السواد، وغالبا شعر السواد يدل على الشباب، وشعر الشيب يدل على على الكهولة وما بعدها. فهنا لما يختلط شعر الشيب بشعر السواد يقال عنه ماذا؟ أشيمط، لأنه قد اختلط الشعر بالشعر، خليطين قد اختلط بعضهما ببعض. هل هذا يقال في حق من اختلط شعر رأسه فصار أبيض مع أسود، أم هو خاص بشعر اللحية؟ بعضهم ذكر ذلك في شعر الرأس، وبعضهم ذكره في شعر اللحية، والذي يظهر أن الأمر يشملهما، أنه يشملهما. وقول الشيخ هنا وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه بخلاف الشاب إلى آخره، ليس هذا تسويقا ولا تسويغا، انتبه، ولا تبريرا لأن يقارف الشاب الذنب والمعصية، لا، لكن هو محرم وكبيرة وفعل مشين، وفي حق الأشيمط أشد عقوبة وقبحا وجرما، واضح؟ فلا يعني ذلك أنه يخفف عن أمر الشاب، لكن قد يؤاخذ في هذا ما لا يؤاخذ به ذاك ونحو ذلك. هذا هو المراد من هذا، وليس المراد التهوين من أمرها، لا، كما قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالظلم في أي مكان هو محرم، في شرق الأرض وغربها، شمالها وجنوبها، في بلاد إسلام أو في بلاد كفر، ولكن الظلم في بيت الله المحرم أعظم وأشد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي.
نعم. وهذا أيضا النوع الثاني، العائل المستكبر كثير العيال، عائل كثير العيال فقير ومع هذا مستكبر، ومع هذا مستكبر. وقديما قيل: حب الظهور يقسم الظهور. أنت عائل ومستكبر، لماذا تستكبر؟ لتظهر. وماذا بعد هذا الظهور؟ ولهذا استحق مثل هذا الذم الذي قال فيه الشيخ رحمه الله: فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم. لو كان الداعي موجودا فخلق الكبر مذموم وكبيرة من الكبائر، كيف والداعي غير موجود؟ نعم.
قوله: ورجل جعل الله بضاعته، بنصب الاسم الشريف أي الحلف به، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه.
هذا الجزء من وهذا الثالث من المذكورين في الحديث، أو هذا اللفظ هو الشاهد من هذا الحديث، هو الشاهد من الحديث تحت هذا الباب، قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل جعل الله بضاعته. هذا اللفظ كما قلت هو الشاهد، وهو قد ورد مورد الذم، قد ورد مورد الذم وسيق مساق الذم. وكونه سيق مساق الذم وورد مورد الذم فإنه يدل على أن هذا الفعل، على أن هذا الفعل محرم، وهو الحلف. جعل الله بضاعته، يكثر من الحلف، أن هذا الفعل ماذا؟ محرم وكبيرة من الكبائر، لما ترتب عليه من الوعيد الشديد الوارد في هذا النص. واضح؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قال الشارح رحمه الله: قوله خير أمتي قرني، لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيه العلم والعلماء. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل، كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. قوله: فلا أدري، أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة أو ثلاثا، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، فقال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. قوله: ويخونون ولا يؤتمنون، يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. قوله: وينذرون ولا يوفون، أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله: ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس رضي الله عنه: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. قال:
نعم. ثم ذكر رحمه الله، أعني المجدد الإمام محمد رحمه الله، حديث عمران، قوله عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. وذكر الشارح رحمه الله المعاني الظاهرة لهذا الحديث بما لا مزيد عليه، لكن في قوله رحمه الله: ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل، كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. ثم ذكر القرن الذي يليهم وهو الثالث، قال: الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيهم، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. أهل البدع عندما ظهرت البدع أو ظهر أهلها وذر قرنها، تصدى لهم أهل الحق وعلماء السنة بسيف العلم والسنة، نقضوا هذه الأصول وردوا عليهم وفضحوهم وبيّنوا عوارهم وحذروا الأمة منهم، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مع بدعة القدرية، لما جاءه يحيى بن يعمر وصاحبه قال: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون أن لا قدر وأن الأمر إيش أنف. مباشرة ما كان من عبد الله بن عمر إلا أن تبرأ منهم: أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. هكذا يجب أن يكون الحسم والحزم مع أهل البدع والأهواء، وأن يكون ذلك بعلم، وأن يكون ذلك بعلم وعدل. فهكذا تتابع أئمة الحق في رد هذه الجهالات والضلالات، وصار أهل البدع في ذل وهوان، ومنهم من قتل، ومنهم كالجعد بن درهم وغيره قتل، ومحمد بن سعيد المصلوب وغيرهم. فهكذا وقف أهل السنة والحق والإيمان من هؤلاء. ومع مرور الزمن أيضا تكاثرت البدع وظهر كثير منها أيضا، وذلك في القرن الثالث كما قال، لكن العلماء متوافرون، والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. يمثل شيخ الإسلام رحمه الله ردود أهل الحق والسنة على أهل البدع، قال إذا تقابل أهل السنة وأهل البدع فلهم نصيب من تقابل المسلم أو المؤمنين والكفار في ساحات الجهاد. هذا هو الجهاد، من أعظم أنواع أبواب الجهاد رد الباطل وبيان السنة والانتصار لها ودحض أباطيل أهل الأهواء وكشفها للناس. لا يمكن أن يظهر أهل البدع إلا إذا ضعف حملة السنة. لا يمكن أن تظهر البدع في بلد أو في وسط من الأوساط ويقوى أو تقوى شوكة أهلها إلا وقد ضعف حملة السنة وأهلها، كما بيّن هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية وفي غيرها. كلما قويت السنة وقوي حملتها بالعلم، ما هو بالجهالة والغوغائية، بالعلم الصحيح، ضعف أهل البدع وخارت البدع وذل أهلها. وكلما قوي هؤلاء تعلم أنه في المقابل قد ضعف حملة السنة وضعف أهلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضلا عن أن يقال أن فيهم، أعني أهل السنة عندما يقوى أهل البدع ويظهر، فضلا أن يكون فيهم من يحمل القلم الجامع، القلم الجامع الذي أبان عن حقيقته الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان. يقول الإمام رحمه الله عبد الرحمن بن حسن، فقال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. هذا الجزء من الحديث هو محل الشاهد منه تحت هذا الباب. وهذا الذكر لما ذكر عليه الصلاة والسلام هؤلاء القوم، ذكر هذه الصفة لهم على سبيل الذم، على سبيل ماذا؟ الذم لهم، على سبيل الذم لهم. قال: لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم، لقلة دينهم، يشهدون بالباطل أو بالزور أو بالكذب، ها، ونسأل الله السلامة والعافية، لقلة دينهم أو رقته، أو ولهذا بعضهم يكون رقيق الدين، نسأل الله السلامة والعافية. قال: قوله ويخونون ولا يؤتمنون، يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام مهم حول هذا الحديث، يقول رحمه الله كما في المجموع في المجلد 20 منه في 96 بعد 200، من المجموع جمع مجموع الفتاوى جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم وابنه: ليس لابن تيمية شيخ الإسلام كتاب اسمه المجموع. غلط أن تقول قال ابن تيمية رحمه الله في المجموع، ليس له كتاب اسمه المجموع. هذا مجموع فتاوى، حتى عنوانه مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. هل هو يكتب كتابا عن نفسه يقول مجموع فتاوى شيخ الإسلام؟ يكتب عن نفسه هذا؟ حتى تأليف أو جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه، معه ابنه. من الغلط أن تقول، تحرى الدقة، فقل كما في المجموع مجموع الفتاوى جمع العلامة بن قاسم، أو قل كما في المجموع قال كما في المجموع، لا تقل في المجموع قال في المجموع وما له كتاب. كما في المجموع تدل أنه ليس له. المهم بارك الله فيكم، ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال رحمه الله: قوله يعني في هذه الأحاديث يشهدون قبل أن يستشهدوا، هو لفظ من ألفاظ حديث الباب. ها، قال قوله في هذه الأحاديث يشهدون قبل أن يستشهدوا، قد فهم منه طائفة من العلماء أن المراد به أداء الشهادة بالحق قبل أن يطلبها المشهود له، وحملوا ذلك على ما إذا كان عالما، جمعا بين هذا أي هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا الحديث عند مسلم في الصحيح. ظاهر الحديثين ظاهرهما التعارض. قال: فهم طائفة من العلماء أن المراد به أداء الشهادة بالحق قبل أن يطلبها المشهود له، وحملوا ذلك على ما إذا كان عالما، جمعا بين هذا وبين قوله، فذكر حديث الذي ذكرت قبل، قال: وحملوا الثاني على أن يأتي بها المشهود له فيعرفه بها. ثم قال: والصحيح يعني في وجه الجمع أن الذم في هذه الأحاديث كما في الذي معنا، أن الذم في هذه الأحاديث لمن يشهد بالباطل. لمن يشهد بإيش؟ بالباطل. تأمل قول الشيخ الشارح: وعدم تحريهم للصدق، يعني شهدوا بخلاف الصدق. يقول: لمن يشهد بالباطل كما جاء في بعض ألفاظ الحديث ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد. قال: ولهذا قرن ذلك بالخيانة وبترك الوفاء بالنذر. الخيانة وترك الوفاء بالنذر وعدم الصدق. قال: وهذه الخصال الثلاثة هي آية المنافق، كما ثبت في الحديث المتفق عليه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي لفظ مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال: فذمهم النبي عليه الصلاة والسلام على ما يفشو فيهم من خصال النفاق، وبين أنهم يسارعون إلى الكذب حتى يشهد الرجل بالكذب قبل أن يطلب منه ذلك. قد يطلب منه الشهادة بالكذب، حتى هو يكذب قبل أن يطلب منه أن يكذب. فإنه شر ممن لا يكذب حتى يسأل أن يكذب. انتهى كلامه. فأنت ترى أن الإمام ابن تيمية انتهى المراد رحمه الله طبق القاعدة في هذا الباب، وهو الجمع بين الأحاديث الصحيحة التي ظاهرها التعارض، فالجمع أولى من الترجيح، وهذا مسلك أهل العلم. وبنحو ما قرر شيخ الإسلام هنا قرر قبله الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم، وقال: هذا الذي ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو مذهب أصحابنا ومالك وجماهير العلماء، وهو الصواب. وقيل فيه أقوال ضعيفة في هذا الجمع أو في هذا الرأي، واضح؟ هكذا ونحوه قرر، أو بنحو منه مختصرا قرر الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال الشارح: قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وآداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر، والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر. قوله: قال إبراهيم، هو النخعي. كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
نعم. قال: فكن من الناس على حذر. إذا كان هذا فيما مضى يجري على بعض الناس مثل هذا الحال المذكور هنا، نعم، وهو مذموم، قال رحمه الله: وهذا هو الغالب على الأكثر، والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر. كن من الناس على إيش؟ على حذر، كما قال عبد الله بن المعتز رحمه الله: لا تخف ممن تحذر، ولكن احذر ممن تأمن. احذر ممن تأمن. وليس هذا طعنا في الناس، ولا أن تمشي موسوسا همازا مشاء بنميم، لا، ولكن كن فطنا، كن فطنا كيسا، لا تكن سمجا بوقا لغيرك، تردد كلام بعض الحمقى والمغفرين. انتبه، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فانتبه. ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، وإياك وكثرة ما يعتذر منه. أنا أردت، أنا قصدت، الخطأ وارد، يرد هذا، لكن على قلة. أما أن تكون مغفلا تأمن كل الناس وتجالس كل أحد وتصدق كل كلام وتتناقل كل رأي، تتناقله وسائل التدابر الاجتماعي، ما هو تواصل، تدابر. كم قطعت من أواصر هذه الوسائل، وكم حرقت من قلوب وهدمت بيوت، وشتتت أسر إخوة من نسب واحد ونسل واحد تشرذموا بسبب القيل والقال والركض وراء الهمازين هؤلاء النمامين. فانتبه بارك الله فيك، تريد أن تقطع دابر هؤلاء، هو حل واحد، ما في حل آخر، اقطع، لا تسمع، بس. هذه نقطة من أول السطر. علاج النمامين والمشائين بالنميمة، ها، الذين لا هم لهم إلا قيل وقال وثرثرة وطيش وسفه وشغل الناس فيما لا فائدة فيه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، يريد منك أن تكون شاة يقودها، حتى لو قادك من هنا إلى الصين ثم اختلفت معه عند الصين، شوف المشوار من هنا إلى الصين بعيد، اختلفت معه هناك عند الصين ممكن يذمك ويطعن فيك، ما قبل منك هذا الانقياد إلى تلك البلاد، فاقطع هذا بارك الله فيك، لا تجعل أذنك ها يعني كما يقال يصب فيها هؤلاء كل ما أرادوا، اقطع يا أخي، هل أنت يعني مجبور واضع أحد السيف على رقبتك، إما تسمع إما تقرأ هذا الهراء وهذا الذم وهذا السفة وإلا أنت تموت بعد ذلك، واتساب وما أدري إيش وأشياء عجائب وغرائب كل يوم يطلع لكم شيء، ووراءهم سياسات القطيع، تعرف القطيع، هكذا يجري بعضهم وراء بعض، حتى التدبر والتعقل وفضلا عن التأمل والتدقيق والتحقيق قل في الناس إلا من رحم الله وعصم. يا أخي اترك هذا الباب بارك الله فيك، اترك هذا الباب، لست مجبرا على قبوله ولا الاستماع له، جاءك نمام قل له ما طلبك أحد ولا أريد أسمع منك شيئا، أدبر عني، خلاص، يمشي إليك ما يجد منك أذنا، يمشي إلى الثاني ما يسمع شيئا، يمشي إلى الثالث كذلك، بعدين ماذا يفعل؟ يبقى وحده. قد حصنت نفسك بأمر الله، وحصن كذلك الآخر نفسه أيضا بأمر الله، وحصن المجتمع من أمثال هؤلاء بارك الله فيك. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.